الرحالة يوهان وايلد. رحلة يوهان وايلد إلى الحج. ولد الألماني يوهان وايلد عام 1585 ميلادي في نورمبرغ، وأنهى تدريبه على التجارة فسافر إلى هنغاريا، واستهوته هنا العسكرية فالتحق بالجيش الإمبراطوري. وكان في 19 من عمره عندما نشبت الحرب بين هنغاريا والدولة العثمانية، فأخذه العثمانيون أسيراً وبيع إلى أحد الأتراك، كما هو مصير الأسرى من الطرفين في ذلك الوقت، وسيق إلى بودا في ذلك الجو القارس راجلاً على نهر الدانوب الذي جمده برد الشتاء. وكانت أولى المظاهر التي لم تعجبه عند سيده الحمام التركي، وقد تظاهر باعتناق الإسلام. وبعد أشهر قتل سيده في حصار جران، فبيع إلى سيد جديد، وتكرر هذا المصير عندما تداولته الأيدي 5 مرات خلال عام واحد. وكان سيده الجديد من أصل فارسي، ولا يتحدث عنه وايلد باحترام، ويصفه بأنه قاس وغامض، واستخدمه في كل الأعمال، فكان طباخه وغاسل ملابسه ومنظف منزله وحتى مسوق بضائعه. ومن ثم اصطحباه معه في رحلته إلى الحج، فالتحقا بركب الحجاج المصريين حيث انضموا لحشود الحجاج على بعد 2 ميل من القاهرة. وعندما قرعت الطبول إذانا بالرحيل، تحرك ركب الحجيج المكون من 20,000 حاج و100,000 جمل وفق نظام ظل يحكم تحركهم في رحلة الحج، حيث قطرت الجمال الواحد في إثر الآخر، وشكل 100 من المماليك مع 6 مدافع فرقة حماية قافلة الحج. وكان هناك 30 جملاً تحمل شقادف خالية لغرض حمل من يسقط مريضاً أثناء الرحلة. وكان كل حاج يحمل معه قربة ماء تكفيه ل3 أيام، لأنه لا يمكن السقيا إلا عند وصول القافلة إلى السويس، ولهذا فلا شيء في هذه الرحلة أثمن من الماء. وكان مألوفاً أن ترى فقراء الحجاج يطوفون على الخيام يطلبون صدقة، وعندما يقدم لهم الطعام يقولون لا نريده بل نريد جرعة ماء. وبعد أن تجتاز القافلة التيه وتصل إلى العقبة، يعاني الحجاج من عبور سلسلة جبال العقبة معاناة شديدة، ولم يسبق لي رؤية هذا النوع من الجبال والصخور، حيث ينزل الحجاج من على جمالهم ويقودونها وهم على أقدامهم جملاً في إثر آخر. وعندما يصلون إلى العقبة يبقون فيها 2 يوم، حيث يستقون من آبارها الحلوة التي يحرسها جنود المماليك. وبعد 18 إلى 20 يوماً من مغادرة القاهرة، وصل ركب الحجاج إلى ينبع، وكانت القافلة قد فقدت 1,500 ميتاً من الحجاج و900 من الجمال. وتعرضت قافلة الحجاج بعد ينبع لهجمات البدو، فجرح سيده بسهم أصابه، وكنت أتمنى لو أنه قتل، فقد كان كلباً بلا رحمة، لا ينفك يضربني ويسيء معاملتي ويتفوه علي بألفاظ قاسية كلما فتح فاه. وعند الميقات أحرمنا وعانينا في طريقنا إلى مكة من حرارة الطقس نهاراً ومن برودة الجو ليلاً، وكان علي أن أتحمل الجوع والعطش، إضافة إلى أنه كان علي أن أستجدي حتى بتقبيل الأقدام لأحصل على جرعة ماء. وعندما اقتربت القافلة من مكة، كان عليها المرور بين مضيق ضيق لا يتسع لمرور أكثر من 2 جمل. وفي مكة قام الحجاج بأداء شعائر الحج، وكانت في منتهى البساطة، وكان سيدي يتوقع مني أن أقدر له إحضاري معه لأداء الحج. ووصف مشهد الصعود إلى عرفات، إنه ينبغي للمرء أن يلحظ كيف أن سكان مكة نفروا إلى عرفات بشكل منظم على جمالهم، وقد زينوها بالزرابي، وكان النسوة ينشدن طوال الطريق، وكذلك سائق الجمال. ولكن بعد النفرة كان الجمالة خائفين من أن ينزل عليهم من الجبال البدو فيسلبونهم، وأنا نفسي طاردني أحد اللصوص، ولولا أن سيدي كان معي لخشيت أن يقتادوا جملي ويأخذونه معهم إلى ما وراء الجبال، حيث حل الظلام وخيم على الطريق. وبعد أن التحق بي سيدي بدأ ساخطا علي لأني سبقته في النفرة، لكنه كان مرتاحا لأن الجمال لم تسرق. ثم بعد رمي الجمار كان تعليق وايلد: لا أصدق أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى مكة، ولكن 20 يوما التي قضاها بمكة بعد انتهاء الحج كانت كافية لتسجيل بعض ملاحظاته، ومنها الفجور الفاضح بين الحجاج. وسألت سيدي إن كان ذلك هو مظهر من مظاهر شكر الحجاج لربهم على غفران ذنوبهم، وكان رد سيدي على ذلك: لماذا تسأل عن هذه الأمور؟ فإن ربنا عليم بما يفعلون. وبعد أن أنهى حجه توجه مع سيده إلى المدينة المنورة، ووصف ضريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في غرفة واسعة عظيمة، ولاحظ وفرة الحاجيات في المدينة كما هي في مكة، وكلها مستوردة من مصر عدا التمور، فإنها أجود في المدينة من تمور القاهرة. ومن المدينة عاد مع سيده إلى مكة، ومنها إلى جدة، ليقوم برحلة العودة في البحر الأحمر عن طريق الحبشة، حيث اشترى سيده منها بضائع كثيرة عاد بها إلى القاهرة. ثم أخذ معه وايلد في زيارة إلى القدس الشريف، حيث زار مسجد سيدنا عمر ومسجد الصخرة، ورافقنا رجال دين مسلمين ومسيحيين للتأكد من أن أضرارا لم تقع في المسجد. وتعرف وايلد على البطرك في القدس، كان ودودا معه وأعطاه شهادة بزيارته للقدس. وبعدها عاد إلى القاهرة، وكان وسيط مبيعات لسيده من تاجر يوناني، طلب منه عمولة على المشتريات، وكان رد التاجر اليوناني عدائيا، فأخبر سيده بلقاء وايلد مع البطرك في القدس، ففتشه سيده ووجد معه شهادة زيارة القدس فمزقها، ولم يعرف ما إذا كان سيده شك في تلك الشهادة على أنها دليل نوايا هرب، أو على شكه في حقيقة إسلامه. وكان من نتيجة ذلك أن أرسله سيده ليباع في القاهرة، وكان بيعه ذات فائدة كبيرة له، أي لوايلد، فكان سيده الجديد رجلا تركيا مسنا وثريا، فأعتقه بعد عام من شرائه. وقام وايلد بعمل وفر منه تكاليف رحلة عودته إلى أوروبا، فوصل إلى مسقط رأسه في خريف عام 1611 ميلادية.